سراجا منيرا أنار به أفكار البشرية وهدى به الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فمن نعم الله تعالى أن قيض لدينه أقواما ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ والجهابذة العظام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، قدس الله روحه ونور ضريحه.
من أدرك العلماء وأولاهم بالاتباع والعناية أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني العلم المشهور شيخ الإسلام، هذا من أبرز العلماء وأفضلهم، ولا أعلم على حسب ما طلعت عليه، لا أعلم في زمانه ولا بعد زمانه، أعلم بالله ودينه وأتقى لله منه فيما ظهر لي من كتبه ونشاطه وغيرته لله رضي الله عنه ورحمه. ثم يليه في هذا تلميذه الكبار تلميذه الصادق العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو من أكمل الناس علما وفضلا وتقوى، وهو جديد أيضا بالعناية بكتبه، فخلافهما جديد بأن يعتنى بكتبه، فقد اعتنى جميعا بالأدلة الشرعية والعلم المرعية وترجيح الراجح وترجيح الزائف في مسائل الخلاف بكل عناية بكل تجرب وبعد عن الهوى، وليس معصوما كل له أخلاق كل له ثواب، ليس معصوما لا سيف ولا شيخ الإسلام ولا علامة ابن القيم رحمه الله عليه ولا غيره من أهل العلم، كل له نصيبه من ما أعطاه الله من العلم والفضل، وكل له أخلاق كل له أخطاء، لكن وبالنسبة إلى علمهم وفضلهم قطفه في بحر، هكذا علم الأربعة هكذا العلم، كل له بعض الأخطاء وبعض الأخلاق على حسب بصيرته في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسب ما بلغه من العلم، فقد يبلغ العالم أكثر من يبلغ العالم الآخر من الأدلة الحديثية، ويفهم من كتاب العزيز من السنة ما لا يفهمه الآخر، فلهذا تهاوت وتهاوت مراتبه في العلم، لكن هم مختلفون في العلم والفضل وهم طبقات. وقد صنف ابو العباس رحمه الله كتابا في هذا الشان سماه رفع الملام عن العلم الاعلام، وهو كتاب جدير بالعنايه، كتاب مفيد مطبوع ووزع من دار الافتاء وباعه مكتبات، هو كتاب جدير مفيد يعرف به طالب العلم من اجل العلماء واعذاره فيما قد يقع من الاخطاء والاغلاط. فالحاصل ان ابا العباس يقوليه من خيره اهل العلم، وهو جدير بان يعتنى بكتبه واقواله، وهكذا تلميذه الله ابن القيم رحمه الله عليه، وهكذا ائمه الدعوه الشيخ محمد عبد الوهاب ومن صار في دعوته ونصر دعوته والف فيها، هو جدير بالعنايه جدير بان يعتنى بكتبهم وما ضروه في تقييد العباده وفي الرد على اهل البدع وهو نصف السنة، فله في هذا حظ واحد نصيب عظيم رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر في معنى شيخا للإمام المجدد محمد رحمة الله عليه، وإن كان بينهما مسافة طويلة من الزمان، لكنه في الحقيقة شيخ له لعفوف الشيخ الإمام محمد على كتبه والاستفادة منها ومن كتب القيم ومن أشباهه من أهل العلم والبصيرة.
أما الذي أنصح به فإن خير الحديث كتاب الله، أنصح بأن يحقق الإنسان كتاب الله عز وجل دراسة وافية من كل وجه حسب ما يستطيع، ثم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذين هما المصدران لشريعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك ما كان من كتب العلماء المحققين. ولا أعلم أحدا أحسن تحقيقا بالدليل السمعي والعقلي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فأنصح باقتنائها. والفتاوى كما نعلم جميعا موسوعة عظيمة في الفقه والتوحيد والتفسير، فإذا يسرها الله للإنسان ففيها خير كثير له. وشيخ الإسلام ابن تيمية موثوق في علمه وفي دينه وفي ورعه وفي فهمه، ولا أقول إنه معصوم، لكنه موثوق ولكنه ليس بالمعصوم، قد يخطئ وقد يصيب، إلا أنه رحمه الله لتحقيقه وجزاه الله تعالى عن أمة محمد خيرا، نفع الأمة كثيرا لا في العلم فحسب، ولكن حتى في استنباط الأحكام من أدلتها. والله موفق.
هذا وقد رغبنا في أن نقدم لك أخي المسلم بعض كتب شيخ الإسلام التي أوضح فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في كتاب من أخصر الكتب وأوضحها وأنفعها، وقد وفقنا الله في أن يقترن هذا الكتاب الذي نرغب في تقديمه لك بشرح لواحد من هؤلاء العلماء الصادقين المخلصين كما نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، وهو سماحة شيخنا الجليل العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أطال الله في عمره على طاعته ونفع بعلومه أمة الإسلام.
وقد بدأ بقراءة هذا الكتاب على سماحته تلميذه الشيخ ضيدان اليامي وفقه الله يوم الخميس 25 من الشهر السادس من عام 1406 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
106 للهجرة. هذا وقد اعتمدنا في بيان أرقام الصفحات على الترقيم الوارد في الجزء الخامس من مجموع فتاوى شيخ الإسلام والتي قام بجمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا لرياء ولا لسمعة، وأن يرزقنا وسائر إخواننا المسلمين حسن الاعتقاد وصدق الاتباع وإخلاص العمل، كما نسأله جلت قدرته أن يغفر لمؤلفه وشارحه وقارئه ومسجله وجامعه ولكل من ساهم في نشر هذا الشريط. والآن ندعك أخي المسلم مع الشريط الأول من أشرطة شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للفتوى الحموية لمؤلفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية.
أول المجلد الخامس الحموية.
نعم، نحن بحاجة إلى سماعها 100 مرة.
نبدأ بها.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك وما قال في العلماء فيه. وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. وأمره أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحارف الأرض.
وهذا هو الحق على جميع الخلق، واتباع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ودرج عليه سلف الأمة في باب الإيمان، في باب الإسلام، في باب الأسماء والصفات، في باب الأعمال. يجب سلوك مسلك السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسير على ذلك والاستقامة على ذلك وترك ما خالف ذلك من أقوال المتأخرين. نعم.
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينه إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو ما سمى عليه نعمته. محال ما هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبيا، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء والصفات العليا وما يجوز وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته.
لأن الدين هو الأساس، فأفضل ما أدركته القلوب والعقول، وأفضل ما اكتسبته العقول والقلوب، وأفضل ما فعله واعتقده الناس، والإيمان بالله ورسوله والإخلاص لله والتصديق بأنه الحق وأنه المعبود بالحق وأن رسوله محمد حق وأن ما جاء به حق، هذا هو أصل الدين وأساسه، ولا طريق إلى هذا إلا بالكتاب والسنة. نعم.
فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراه، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن عبادي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن يكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبي أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة.
لأن المقصود معرفة صفاته وأسمائه والإيمان بذلك أنه رب العالمين وأنه الحق المبين وأنه العلي بكل شيء وقادر على كل شيء وأنه سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا المقام هو أشرف المقامات وأعظم المقامات وهو أساس الملة والدين. أما الكيفية فمنتفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كيفية الصفات لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم كيف استواؤه ولا كيف نزوله ولا كيف قدمه ولا كيف يده ولا كيف وجهه إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا الذات المقصود من هذا كله أن الله جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب ببيان أسمائه وصفاته وبيان حقه على عباده وبيان ما يجب أن يعتقد فيه سبحانه وتعالى، وهذا أشرف المطالب وأعظم المكاسب. ولهذا بيته الرسل عليهم الصلاة والسلام وبينه خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعلم من بيان العبادات الأخرى. نعم.
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى
المقتضي
الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع أصول هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم
منه. نعم رحمه الله قد ذكر هذه رسالة عظيمة عنوية، رسالة عظيمة أبان فيها الحق رحمه الله ورد على أهل الباطل ونقل فيها نقولا عظيمة تأتي إن شاء الله. نعم.
ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالكين كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد ينادي معنى صحيحا، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذرهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذرهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير قسم لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي نظمها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقاد
المعنى في هذا أن السلف هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس باللغة العربية، فطريقتهم هي الأعلم وهي الأحسن وهي الأسلم، لأن التأويلات فيها الخطر العظيم التي سلكها المتأخرون. وأما السلف فقبلوا النصوص وسلموا لها وأمروا من ذلك عليه ولم يتأولوها لعلمهم وفضلهم وبصيرتهم ولبعدهم عن الخطر واحتياطهم لدينهم، فكانوا أسلم وأعلم وأحسن وأقرب إلى الصواب بخلاف طريقة الخلف وهي مملوءة بالأشواك والأخطار مع قلة العلم وقلة البصيرة والجرأة على الله وعلى دينه. نعم.
قوله إن هذه
اللفة قد تحفظ المعروف. إذا صار بعض العلماء قد تؤول على معنى الصحيح لكن ما ظهر لي وجه.
كان الشيخ محمد بن صالح يقول راجعنا المخطوط وتبين من هذا المسح
مو بعيد ما ظهر لي وجهه زيادة ما ظهر لي وجهه. نعم.
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاع الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى معنى بنوع تخلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما
تنفي وهذا غلط وكلاهما غلط، فليس طريقة السلف التفويض وليس طريقة الخلف بصواب، وطريقة السلف الإيمان المعنى وتسليم لله عز وجل وأنه حق وأنه لائق بالله لا شبيه له فيه سبحانه وتعالى، ليس المفوضين فالمؤمنين مؤمنون بالألفاظ والمعاني معتقدون بالمعاني مسلمين لها على وجه الذي لائق بالله سبحانه وتعالى، والتفويض معناه يقول ما نعرف المعنى فوضه في الله، هذا غلط. المفوضة في بعض ما جاء أحمد رحمه الله قال إنه شر من الجهمية لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس بشيء لا يفهمونه، غلط، فخاطب الناس بما يعلمون ويفهمون على وجه لا يقبل سبحانه وتعالى، لهذا قال ليس فيه شيء، فخبرهم بالمعنى وأنه حق وأنه ليس من جنس ما يفهمون بل هو معنى لا يقبل بالله سبحانه وتعالى. أما التأويل صرف الأمور عن ظاهرها والنصوص هذا باطل قادهم إليه سوء ظنهم بالله وعدم بصيرتهم.
فإن النفي إنما سند فيه على أمور عقل الشبهات. والسماح الرفض فيه الكلام أن كلام أمراضه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستدلالهم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصد الشرط في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجلالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرين لا سيما والإشارة بالخلف إلى كيف يكون هؤلاء المتأخرين
طرقي اسم كان اسم يكون الخبر المعجب الخبر المعجب تفعل هذا ثم هذا قول تفعل هذا اسم
نعم. الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم هذا القول اذا تدبره الانسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلب عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم لمن انتهى إليه أمرهم لأني لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كفنا دني على دقن أو قارعا سن نادمي وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم فقول بعض الرسائل نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالم الضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطويل واقرأ في النفس ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ويقول الآخر منهم لقد خذت البحر
الخضم
وتركت أهل الإسلام وعيونهم وخذت في الذين هوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمتي فالويل لفلان وها أنا أموت على عقيدة أمي ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم
المقصود من هذا أن هؤلاء الذين ابتلوا بالكلام كثروا البحث في هذه الأمور ونقلوا عن أصحاب الكلام وأهل الحيرة أما نقلوا في الحقيقة أنهم ما استفادوا شيئا وندم الكثير منهم على ما فعل وكان آخر كلامهما ما ذكره المؤلف. وهذا كله يبين لنا أن الواجب على أهل العلم التمسك بما كان عليه السلف الصالح من تعظيم كتاب الله والأخذ به والأخذ بالسنة والثبات عليها ونبذ ما خالف ذلك وعدم الخوض في آيات الصفات وأحاديثها بما يقوله أصحاب الكلام الذين كثر في بابها في أبابها أسماء الله وصفاته اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستفيدوا من بحثهم إلا قيل وقالوا وإن الخوض الباطل الذي لا نفية له يكفي في الإثبات ما جاء من نصوص الإثبات الرحمن العرش استوى إن الله سميع عليم رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الله على كل شيء قدير ويكفي في النفي نصوص النفي ليس كمثله شيء ولا تضربوا الله الامثال ولا يحيطون به علما ولم يكن له كفوا احد واشبهه
وهذه كافية لإثبات والنفي، لإثبات أسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فمن قال إن هؤلاء المتأخر أعلم وأحكم فقد غلط غلطا عظيما، وقد فقد صوابه، وقد أصيب في عقله وفي علمه. فإن أهل السنة والجماعة الذين سبقوا إلى هذا الأمر هم الذين أعلموا بالله وأحكم في أقوالهم وأفعالهم، وهم سلكوا الطريقة التي هي السلامة، وهي طريق الحكمة، وهي طريق العلم، وطريق الفقه في الدين، وطريق التأدب مع الله ومع رسوله. فهم أولى بالله وأولى برسوله من هؤلاء المتأخرين. فمن قال إن الخلف أعلم وأحكم والسلف أسلم فقد قال الباطل وغلط غلطا عظيما لا وجه له، بل السلف الصالح هم أعلم وأحكم وأسلم، والمتأخرون هم أقل علما وأكثر تكلفا وأقل حكمة وأقل بصيرة، نسأل الله السلامة. نعم.
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير، ولا وقعوا بذلك
خبر. ثم اللهم
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير، ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المسبوقون الحياة المفضولون المسبوقون الحيارى المنهوكون أعلم بالله وأسمع
منهوكون كذلك أو متهوكون
منهوكون
لا متهوكون مدهن متهوكون متهوك الذي يقول على العلم تصرف على العلم. نعم.
أعلم بالله وأسمائه وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المؤلفين.
وهذا يبين لك أن تقدر قول المؤلف وإن كان هذه العبارة لصدرات من عالم لكن لا يمكن يكون لها معنى، هذا ليس بشيء، وأن هذه والله أعلم مدخل على المؤلف ولا سلها أصل في كلامه، لأنها عبارة خبيثة في حق من قالها، أن طريقة السلف أسلم وطريقة السلف أعلم وأحكم، هذه لا يقولها عالم ولا متبصر ولا عاقل يعقل ما يقول. نعم.
قاعدة عند متأخرين
هذا غلط 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 قبيح. نعم.
أعلم بالله وأسمائه وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وآلام الهدى ومصابيح الهدى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهدهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أن كيف يكون أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وطلاب اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباعهم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أينه في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس راضي واحدا معينا إنما أصف نوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى رحمه الله تعالى. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين أما كلام سائر الأئمة منسوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إني متوفيك ورافعك إلي أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم
أم أمنتم
من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا بل رجعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى يا من به فرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى ومني لا
بد وستة مواضع المعنى غير الموضع وهي سبع مواضع ستة غير موضع اللي بدأ بها
وإني لا بد كاذبا تنزيل من حكيم حميم منزل من ربك بالحق
كل هذه طرق معناها انها طرق كلها داله على علو الله وفوقيته وان فوق العرش فوق جميع الخلق وسات رافعك اليه كذلك تعرج الملائكه الذي يصعد الكلم الطيب الصعود والعروج الى العلو والرفع كذلك وهكذا ثم استوى العرش تنزيل الكتاب من الله عز وجل الى غير هذا كلها طرق من الطرق الداله على علوه سبحانه وفوقيته جل وعلا
إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بخلفة وفي الأحاديث الصحاح والحساب
وفي الأحاديث لا بالكسر جمع صحيح صحيح وصحاح هذا في الجوهري كلام الجوهري قال فيه الصحاح والصحاح لغتان أما هذا اللي يظهر الكسر صحيح صحاح مثل عظيم عظام كريم كرام نعم
وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وخروجها إليه وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرض الذين باتوا فيكم إلى ربي فيسألهم وهو أعلم بي. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث
ولد السماء ولا أنتم من في السماء إلى أهل العلم فسر بوجهين، أحدهما أن في معنى على، فيكون معنى في السماء يعني على السماء، يشمل علو في السماوات والعرش وأنه فوق العرش. والتفسير الثاني أن يكون السماء معنى العلو، يكون في على بابها الضربية، وأن معنى في السماء في العلو، والله العلو هنا ما فوق العرش. نعم.
وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنت الرحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك، على هذا البر على هذا الوجع سيجرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اشتكى احد منكم او اشتكى اخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الاوان: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما انتم عليه، رواه احمد وابو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده خلق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبضه: حتى يخرج بها إلى السماء التي في الله. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء قاف، وفوق العرش رب العالمين. وقولوا: من يتبرأ بالخلق الثقفي الذي أنشد النبي صلى الله عليه وسلم، أنشد النبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، وقال: آمن شعره وكفر قلبه. حيث قال: مسجد الله فهو للمسجد أهل، ربنا في السماء أنت كبيرا، شلتنا إلى على الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، فارجع عنا يناله البصر العلي ترابونه الملائكة سورا. وقوله في الحديث الذي في المسند: إن الله حي كريم يستحي من عبده.
ولا حول ولا الملائكة الملائكة صورة
الملائكة صورة. وقوله في الحديث الذي في الحسنى: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث: يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، يا أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ من الله ألقى إلى أمته المسؤولين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعدمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لم يجد.
ثم عن السلف المقصود هذا كله واضح فيه الأدلة المتواترة والمتفيضة من السنة
ومن الصحابة وعن الصحابة رضي الله عنهم وهم لا يؤيد ما في القرآن من علوم الله وقيته، فعن نص القرآن كافي، نص السنة كافي، فهم إجماع سلف الأمة. فقد اجتمع في ذلك في هذا الأصول كلها، القرآن والسنة والإجماع كلها مجتمعة على إثبات علو الله فوق جميع خلقه، وأنه فوق العرش، وأنه فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. ثم يأتي هؤلاء الضالون الزنادقة من جهمية ومعتزلة وينكرون هذا الأمر العظيم المتواتر المستفيض، هذا من أمحل المحال وأظهر الضلال، نسأل الله العافية. نعم. نعم.
والصحاح من شك لهذا المرض والبراءة من كل علم، صح يصح فهو صحيح، وصحاح
يعني مصدر، يعني مو مراد في هذا، لا لا حاجة صحيحة في حاجة لا حاجة صحيحة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو كنا لبلغ معي أو ألوفا، ثم ليس في كتاب ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئي أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ما حبيب سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهوال والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه
يعني إن هذه الأقوال من كلام أهل البدع والكلام المنكر. أما السلف الصالح فقد طهرهم الله من هذا، قولهم واحد وأن الله فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، وأن استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو في السماء في العلو فوق جميع الخلق، فوق العلو فوق جميع الخلق وفوق عرش الذات النص، قد استوى على استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه الخلق في شيء من صفاته جل وعلا. نعم.
ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا منفصلا به ولا متصلا به.
وهذا من كلام الجهمية الباطل، وهو يقتضي العدم، كلام يقتضي العدم نعوذ بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم.
ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغ؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. فأمثال ذلك كثير. فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالفون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء رباط الفرس والروم وفروس اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك يحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
يعني على هذا الرأي فاسد، ولهذا يعلم من هذه الأسس يطلن مع رهان البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات والملحدين في ذلك، نعم الله المستعان.
فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إنكم يا معشر العباد لن تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نتل وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتم مستحقا له من الصفات في عقولكم فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوا به. ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم
فلا تصفوا به. ثم هم هاهنا فريقان، ما تنصروا على شرط إن شاء الله عليه. بهذا يتبين المؤمن العاقل بالبصيرة أن ما جاء به الكتاب والسنة ودرج سلف الأمة هو الحق الذي لا ريب فيه، هو الهدى الذي لا ليس بعده الا الضلال في اثبات اسماء الله وصفاته وانه فوق العرش جل وعلا وان له الاسماء الحسنى والصفات العلى، وان ما قاله هؤلاء الضالون من الجهميه والمعتزله والفلاسفه واشباههم ممن حرفوا وبدلوا وغيروا ان هؤلاء هم المبطلون هم الضالون هم الحريفون هم المتهوكون، نسال الله السلامه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
اخترت نفسا
الله
اخترت نفسا الله اخترت نفسا الله اخترت
نفسا الله. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: انهم هاهنا فريقان، اكثرهم يقول ما لم تثبته عقولكم تنفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وكأن الله تعالى قال لهم ما نفاه قياس عقولكم الذي يلفوا فيه مختلفون ومضطربون اختلافا اكثر من جميع من على وجه الارض تنفوه، واليه عند التنازع فارجعوا، فانه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنه مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة يكتمل، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوه ذلك، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تكتفوا عن المفوضين عنده إلى الله معنى في دلالتي على كل شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعة لزوما لا محيدا، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات ما أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل طريق قواضي يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا به، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
وقد أمروا أن يكفروا بهم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا به مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولي لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الآية ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع لأننا نعلم بالإضطرار أننا يقول هؤلاء المتسلحون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا إنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. وبالإضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحن ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أباد النجاة وإما مدرك وإما مدرك ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولكن هذه المقالة أن يكون فوق الناس بلا رسالة خيرا له في أصل دينهم لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد إنما الرسالة زادتهم عنا وضلالة. يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما من الدار ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضي مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيه وما وافق قياس عقولكم فاقبلوا وما لا تتوقفوا فيه أو انسوا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستستنقذ.
قد أعلم رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي قالها المؤلف واضحة في إبطال معالج أصحاب الكلام من الخوض في أسماء الله وصفاته وعظيم حقه جل وعلا بالباطل وأنهم جعلوا عقولهم هي المقياس فما أثبتت عقولهم واستحسنت عقولهم أثبتوه وما لا نفوه أو توقفوا به. وهذا الذي قالوه هو غاية الباطل وغاية الظلام والبعد عن الحق. وقولها رحمه الله في هذا المقال غاية الإيضاح وطلانه عليه فإنه في الحقيقة لا يلتفت إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعندما حكم الحكم لهم ومقاييسهم وما نقلوه عن من قبلهم وسناديد الضلاله وزعاء الكفر من سائر الكفره من صابئه ومجوس وغيرهم من انواع الضلال، ثم حكموا هذه العقول والاراء التي لا سند لها قد اعتمدوا عليه وانما هو استحسان فلان وفلان، ففي اي عقل توزن هذه الامور بعقل فلان او فلان او الطائفه الفلانيه الماليه المضطربه المختلفه؟ سبحان الله ما اعظم شانه. هذا هو الباطل وهذا هو الضرر البعيد. ولهذا اوضح المؤلف في هذا الكلام العظيم المثيل المصيب بطلان ما هم عليه، وان اصحاب الكلام في الحقيقه لم يحكموا كتاب الله ولا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما حكموا اهواءهم واراءهم واراء من قبلهم من الضلال، وشابهوا بذلك الجاهليه بما يفعلون من التحاكم الى الكهنه والى غيرهم من صناديدهم وكبرائهم، ثم لا يزيدهم هذا الا بعدا وضلالا، فقد يقتتلون ويتناحرون ولا يقبلون عقل فلان ولا فلان. وهذه هي النتيجه التي فعلها هؤلاء، اختلفوا وتناقضوا واختلفوا فيما جاء في الكتاب والسنه، فهؤلاء مثلوا وهؤلاء عطلوا وهؤلاء توقفوا وفضلوا فصارت اقوالهم شغاله والانحراف والضلال. اما اهل السنه والجماعه المتمسكون بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام فهم يهتدوا الى الصراط المستقيم ووفقوا للحق، وصاروا يدا واحده وجسدا واحدا وبناء واحدا في اتباع الحق والتمسك به رد على من خالفه. ولازم قولها الى الضالين نسخ كتاب والسنه، وان هذا الكتاب والسنه لا محل لهما، وان مجيئهما ما زاد هؤلاء الا ضلالا وفتنه وشبهه وما زادهم خيرا. فكذا هذا المقال الذي يقتضي ابطال الكتاب والسنه كفاده قبحا وكفاده ضلالا وبعدا عن صراط المستقيم الذي بعث الله نبيه الكريم محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا كتاب الحنفيه من احسن ما الفه المؤلف ومن اوضح ما يرد على هؤلاء المبطلين ويبين كيفهم وضلالهم واختلافهم وافتراقهم، وانهم على غايه من البعد عن الهدى وعلى غايه من الضلاله، وانه لا سبيل له الى الصواب الا برجوعهم الى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. هو سبحانه أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ورسوله أعلم بربه سبحانه وتعالى كما أخبر به الله عن نفسه وأخبر به الرسول عن ربه، فهو الحق والصواب، وما قاله هو الباطل والضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في صفة الفرقة الناجية: قل من كان على ذكرنا وانا عليهم يوم اصحابي. فهلا قال: من تمسك بالقران او بدلاله القران او بمفهوم القران او بذلك القران في باب الاعتقادات فهو ضال. ان من ارى وجوهكم الى مقاله في عقولكم ولا يحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثه بهذه المقاله، وإن كان قد نبغى في أواخر عصر السابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات.
المقصود من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين به ما بين الله في كتابه، والواجب أن الواجب على الأمة اتباع الشرع تمسك بالشرع. ولهذا قال: تختلف عن الأمة 63 كلهما إلا واحدة، وهذه الواحدة هي التي ثبتت على الحق وسلمت بالحق لأن ما أمر الله به ورسوله فتركوا ما نهى الله عنه ورسوله. ولهذا جاء الرواية تقرأ: ويا جماعة لمن كان على ما عليه الله وأصحابه. فثقة الناجح هو أهل الاستقامة، ومن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعظمهما وولوا عليهما وعادوا عليهما. فإن كان الحق في خلاف ذلك يبين، قال: إنما الحق ما ترونه بعقولكم أو ما يراه أشياخهم بعقولهم أو ما أشبه ذلك. دل ذلك على أن ما اشتروه من الكذب الذي هو تحكيم العقول وتقديم الآراء هو من أبطل الباطل وأبطل الضلال.
ثم أصل هذه المقالة
مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابرين. فإن أول من حفر عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وأن معنى الثواب معنى السيدة ونحن ذلك هو عباد بن درهم وأخذها عنه جهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة لجهمية إليه وقد قيل إن الجاد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن العاصم وأخذها طالوت من لبيد بن العاصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الجاد هذا فيما قيل من أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابعة والفلاسفة بقايا أهل دين المروك والكنعانيين الذين قد نتجاوزوا متأخرين في سحرهم ونمرود هو ملك الصابعة الكيدانيين المشركين كما أن سحر ملك الكوت والنبي وفرعون ملك والنجاشي ملك الحبشة وبطنه ملك اليمنيان وقيصر ملك الروم فهو اسم جنس لا اسم عالم فكانت الصابية إلا قليلا منهم إذ ذات على السر وعلماء منهم الفلاسفة وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلن يجرهم عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن كثيرا منهم
المقصود من هذا أن هؤلاء وأشباههم وإن كان أصلهم الذنب وأنهم عباد الأوثان وعباد النجوم وعباد الأصنام من الصابئة من يرأسهم النمرود من كلام المعروف وهكذا هو من الكفرة من الروم المجوس والحبشة وغيرهم من أنواع الكفرة كل هؤلاء إذا دخلوا في دين الله وهداهم الله خرجوا عنهم أهل الباطل وصاروا مع المؤمنين ودخلوا في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله وعمل الصالحات فلهم أجر عند ربهم هم المؤمنون أو كفرة بل عمون يجب قتالهم وجهادهم لكن من دخل منهم في الإسلام وخرج عن دين أسلافه وأباءه خرج عن ذلك الذنب وذلك كفر وصار مع إخوان المؤمنين مما أتى الله عليه سبحانه وتعالى فإن الأحفاد تدر مع حلمها وأصافها فمن تخلق بالباطل واتصف الباطل فهو مع أهل الباطل ومن خرج عن ذلك وتاب إلى الله واستقام على دينه صار مع أهل الإيمان والهدى ولم يضره كونه من الصابئين أو كونه من اليهود أو كونه من المجوس أو كونه من كذا لا يضره إذا تاب إلى الله وخرج عنه وأهل من الباطل هو الحق فهو من عباد الله المقربين ولم يضره
فيكون الجاد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة وكذلك أبو بكر الفارابي دخل حرام وأخذ عن فلاسفة الصابرين كما فلسفته وأخذ عيده موعظا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره من لا نظر السنية بعد فلاسفتهم وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه أساليب جهل ترجع إلى اليهود والنصارى والصابرين والمشركين والفلاسفة الظاهرين هم إنا من الصابرين وإنا من المشركين ثم لما حربت الكتب اليمينية أيها اليمانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الظلال ابتداء من ذوك ما ألقاه في قلوب أشباههم ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كانت سلفا يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر الجنات المرسي وطبقته المرسي وطبقته وسلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضل بن عياض والفضيل بن عياض وبشر بن حاتم وغير كثير في ضمهم وتضمينهم وهذه التأويلات الموجودة أيام بعيد الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن خيرة في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي اليسار بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم هم بعينها تأويلات بشري المريسي.
يقال أن المريسي المريسي بالتخفيف والتخفيف يشبه إلى طريق
التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعضها إلى رد التأويل والتأويل أيضا وله كلام حسن في أشياء فإنما بينت أن عين تأويلاته هي عين تأويلات بشر المريسي ويدل على
ذلك أن تناقلوها وتورطوها وهكذا من بعدهم شبهات المشركين الأولين وشبهات الجهمية والمعتزلة تناقلها من بعدهم وتضارى فيها وسبحوا بها والإخلاء مثل ما تقدم يشرك بكتاب الله يكون الرسول عليه الصلاة والسلام والحذر من هذه التأويلات والشبهات التي أوردها هؤلاء وشبهوا بها على الناس حتى ظل بها كثير من الناس والواجب هو ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجود إثبات صفات الله وأسمائه وإظهارها كما جاءت في القرآن العظيم والسنة المطهرة على وجه الله يقضي الله سبحانه وتعالى لا لتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيل بل على مقطع قوله سبحانه ليس كمثله شيء الا هو السميع البصير وجميع صفاته سبحانه لا يشابه بها حقه بل لم يرجعها مشابهه حقه فهو حق وثبتت الله سبحانه على وجه الكمال الذي لا يعترف نقص من وجه الله الجليل خلافا لما تاثرت الجاهليه واسلافه هناك
وأدل على ذلك كتاب الرد الذي صنف عن عثمان بن سعيد الداري أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العلي فيما افترى على الله في التوحيد حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقع بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهة اللاهية غيره ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام يدافع له الآت الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقه وضعف الحجة من خالفه ثم البيع الأولى فإن الكيدة قد أجمع على هم من الجنسية.
موضوع السفر عندما بعض الناس مثلا ينكر ان الرسول ما سحر بشاهد انه معصوم وانه
لكن يسر لم يمر الدعوة الى سنة داخل نفسه وبين اهله وهو سلم لم ولم يحسن له شيء يمر بالدعوة وتليه عليه عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ثم اذا راى الائمه الدين قد اجمعوا على ظن المريسيه واكثرهم كفروهم او دللوهم. ثم اذا راى الائمه البدع قد اجمعوا على ظن المريسيه واكثرهم كفروهم او دللوهم وعلم أن هذا القول الشارع في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي فبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم لا كل لأن هؤلاء تكلموا بكلام مخالف نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذا كفرهم الأئمة أكثر الأئمة ومن إليهم وبدعوهم وهي جهلية إذات الصفات وإذات الأسماء هي هذا كتب فيه الأئمة كتاب سعيد الداري وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن كتب في هذا الباب يرد على هؤلاء المسلمين فالمقصود هذا يحضر إلى أهل العبادة وبيان ما أبطلوا فيه وما وقعوا فيه من الفساد الذي غمر فيه الناس. نعم.
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب إنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر والعاقل يسير وينظر
يصبر الان يصبر الى يصبر الاشياء تاملها تدبرها.
وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيره لا يمكن ان نذكرها هنا الا قليلا مثل كتاب السنن الا مسائل والإبانة بابن بطة والسنة لأبي بر ماري والإصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبلاطي وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي شيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن عمر ولأبي أحمد العسال الأصفهاني وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخي عبد الله بن محمد بن عبد الله الجافي وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأسلم والسنة لحنبل وللمروذي وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيبة الحيبة بالرد على الجهمية وكلام معين بن حماد الخزاعي وكلام غيرهم وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى المنصوري وأمثالهم وقيل لعبد الله بن
كل هؤلاء تكلموا في الرد على الجهمية والمعتزلة ومن خرج عن الطريق من أصناف أهل البدع وهم فعلوا هذا ليس قصد الردة وليس قصد التشفي وإنما قصد نصح الله والعبادة وبيان هذه الضلالات حتى يحذرها الناس. نعم.
وقيل لعبد الله بن المبارك وامثاله اشياء كثيره. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وأنا أعلم أن المتكلمين النفاس لهم شبهة موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى. فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ورجع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
مقصود رحمه الله أنه يكفي في ردها الشبهة التي شبهوا بها على أهل السنة يكفي في ردها أنها مقولة أن الصابئة في المشركين واليهود كيف يرضى عاقل أن يأخذ سبيلهم ويسلك منهجهم ويدع سبيل المؤمنين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابه كل عاد يكفي هذا من غير حاجه الى ايها ووحيها ما زالت في سبيل الضالين والمغضوب عليهم فكافي في ردها وابطالها وتعطيلها مع ان ردها وابطالها من اوضح الواضحات عند اهل العقل.
ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ومذهب
هذا لا يتجاوز لأن هذا لا يخاطب أحد لا يتجاوز القرآن صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا حاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والضلالة والإرشاد وهو سبحانه ما ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكل ما وجد نقصا أو حدوثا فإن الله منزه منه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث الامتناع العدم عليه والتزام الحدوث سابقة العدم والافتقار المحدث لا محدث والوجود وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعقيد والتمثيل فلا يمثل
فلا يذهب السلف رحمة الله عليه سفلا الله يهدي الله يهدي الله يهدي الله
يهدي يحدث بعض الاشخاص اللي مثلا يبحث عن حاجه ثم يجدها بعد ذلك يقول مثلا ما صدقت على الله اني اجد هذا الشيء ما ادري
لا عامل معناه لا كنت يعني قابل لأني أجدها قابل لأني تعيش قد تعيش ما قابلت أني أجدها لا معلوم لا هذا شيء لأني ما أعرف المعلوم يعني لا وجدتها بعد التعب بعد الجد نعم. إذا صدقت أني أجدها. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطلون أسماءهم الحسنى وصفاتهم العليا ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته وكل واحد من فريقين التعطيل والتمثيل فهو جاهل بين
التعطيل
وكل واحد من فريقين التعطيل والتمثيل فهو جاهل بين التعطيل والتمثيل.
أنا أحب على أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ليسوا مع أهل التعطيل ولا مع أهل التمثيل بل هم بين هؤلاء وهؤلاء فلا مع المعطلة ولا مع الممثلة ولكنهم يثبتون صفات الله وأسماءه كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل فكما أنه يثبتون ذاته على وجه لا تشبه الذوات فهكذا يثبتون صفاته على وجه الله في الصفات هكذا أهل السنة والجماعة من أصحاب الله عليه وسلم ومن بعدهم فقبل النصوص وأثبتوا ما دلت عليه وأنه حق ونفوا على التشبيه والتمثيل عملا بقوله سبحانه كما من يسير وهو السميع البصير أما أهل التعطيل وأهل التمثيل كلهم حرصوا على الطريق وحادوا عن سواء السبيل فليسوا مع أهل السنة والجماعة في إثبات ولا في تنزيه بل عطلوا آيات الله وعطلوا أسماءه وصفاته وشبهوا الله بخلقه وحادوا عن سواء السبيل فصاروا بذلك ملاحدة ضالين عن الحق فرفضوا السبيل وخالفوا ما جاءت به النصوص فلهذا عادهم أهل السنة ونفروا عنهم وصحوا بهم من كل مكان وحذروا الناس من سبيلهم الرديء لا وكل فريقين
وكل واحد من فريقين التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته للمفهوم من أسماء خلقه وصفاته وتعطيل لما يستحقه سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه فإنه إذا قال
وقال معنى أنهم أتوا من فهمهم الرد فإنهم ما فهموا من النصوص إلا التشبيه لأسماء الله وصفاته بالخلق فلهذا عطلوا ونهوا الصفات فلم يفهموا من اسمه بأنه السميع والبصير والعليم والحكيم والقدير وفهموا من وصفه بالوجه واليد ونحو ذلك إلا مشابهة مخلوقين فأتوا من هذا السبيل وأتوا من فهمه الباطل ثم فروا من هذا التشبيه لزعمهم ووقعوا في تشبيه أقبح وفي أقبح حتى شبهوا الله بالمعدومات والجمادات والناقصات صار تشبيههم هذا الأخير أشد من التشبيه الذي جروا منه ولهذا صاروا في غاية من البطلان وهكذا سنة الله في أهل الباطل ما خروا من شيء وقعوا في أبطل عنه وأشر منه نسأل الله العافية
فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو متواليا وكل ذلك من المحال ونحو ذلك من الكلام فإنه لن يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت بأي جسم كان على أي جسم كان وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة
التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان من عالم سامع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذا. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما مثل وكليهما عقل حقيقة ما وصف الله به. فإن كليهما مثل وكليهما فإن كليهما مثل وكليهما عقل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي. وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. والخص به فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم. فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا نسبة لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولا لازمية.
وهذا هو الواجب من هو ولهذا درج أهل السنة على ذلك. فأثبت لله العلو والاستواء فوق العرش هذا وجه لا يخبى من يشابه الخلق في استوائهم على سطوحهم او على افلاك ملكهم او نحو ذلك. فهكذا وصفه بانه سميع وبانه بصير وبانه عليم وبانه قدير لا يلزم مشابهه المخلوقين. فاذا نحن المخلوقين يعتريه الجهل يعتريه النسيان وهكذا قدرتهم يعتريها الضعف والعجز. وهكذا سمعهم وابصارهم يعتري سمعهم الصمد ويعتري ابصارهم العنى والضعف. اما سمع الله وبصره فكان لله يعتريه شيء سبحانه وتعالى وكان قدرته وعلمه ملازم لذاته.